بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة الأولى: مقامات المعصومين عليهم السلام وإظهار الله لهم.
اللهم صل وسلم على
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. هل المحرم فاخلع حلة الطرب والبس به حلل الأرزاء والكرب. واحرم وطيف كعبة الأرزاء منتحرا هدي السرور مدى الآباد. والحقب وعرف المشعر الأقصى جمار جوان. وحسر القلب التزفار واللهب وقم بواجب حق الآل فيه لهم. وعز فيه رسول العجم والعربي وعزي حيدرة الهادي وفاطمة أيوة فاطمة ومصيبة. وعزي حيدرة الهادي وفاطمة بنت الرسول بما قاساه من الكربي. فإن تكن آل إسرائيل قد وضعت كريم يحيى في طشت من الذهب فآل مرواي يا يوم الطاف قد رفعوا رأس ابن فاطمة فوق القنال سلبي. هليت وانهل الدمع يا شهر عاشور وفيك انطف اسراج النبوة واظلم في شهر عاشور انذبح شيخ العشيرة
أخوه البطل عباس وبدور المنيرة، وظلت بعدهم زينب الحورة أسيرة، ويلي عليها من لفت للمعركة الدور. شافت أخوها حسين بالتربان ممدود، وعباس شيال العلم مقطوع لزنود، وباقي بنو هاشم ضحايا بالثرى رقود. ظلت تنادي ومن نداها تصدع الصخور، ماذا كانت تنادي؟ أنا بقيت، أنا بقيت محيرة واصفج، واصفج بلدي. أنا لا عباس، أنا لا عباس، يبرالي يبرالي ولا حسين. يضربوني يضربوني من ابكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. في مثل هذه الليلة الكل يلبس السواد، حدادا على المولى أبي عبد الله، حتى أن الراية فوق قبته الشريفة تبدل من راية حمراء إلى راية سوداء. إهلال الحزن على الإسلام، هل هل إهلال الحزن على الإسلام، هل هيل ودمع زينب على الإخوان، هل هيل الشيء أحزنت وبنزن زياد، هل هل على شتل حسين ابن حامل حمية، يا والله على شتل حسين ابن حمية ابن حامل حمية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في كل عام الشيعة تجدد الأحزان على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتقيم مأتم الحزن من أول ليلة من شهر محرم إلى سائر العام، إلى كل أيام السنة، ولكن لهذه العشرة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام أهميتها وميزتها، وتحدثنا في الأعوام الماضية في مثل هذه الليلة في أول ليلة عن أهمية تعظيم الشعائر، وإن إقامة مأتم الحسين عليه السلام من الشعائر التي أمرنا الله تعالى بتعظيمها. ولكن في هذا العام سأتحدث في هذه الليلة عن مقامات أهل البيت، أو عن بعض مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، انطلاقا من هذه الآية المباركة، وهي قوله تبارك وتعالى: وقفوهم، يعني في يوم القيامة الله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. تنص روايات أهل البيت عليهم السلام أننا سنسأل عن ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن محبته ومحبة العترة. وهذا المعنى موجود في رواياتنا، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام موجود بكثرة، بأن الله تبارك وتعالى سيسألنا عن ولايتهم وعن محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأقول ورأيت في مصادر أبناء العامة أيضا، فقد ذكر الكثير من أعلامهم كابن حجر في الصواعق المحرقة، والآلوسي، والدر المنثور، أن الأمة ستسأل عن ولاية علي كرم الله وجهه، هذه عبارة بعضهم، وعبارة آخرين بأن الأمة ستسأل عن محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل فرد من أفراد هذه الأمة سيسأل عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى كل فرد أن يعد جواباً لله تبارك وتعالى. فنحن انطلاقا من هذه الآية المباركة نقول: ما هو الواجب علينا تجاه أهل البيت؟ ما هو الواجب علينا تجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتقنا هو أن نعرف مقاماتهم سلام الله عليهم، وأن نلتزم ونعقد القلب على ما عرفناه، حتى لا ندخل في قوله نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فما هي المقامات التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل البيت عليهم السلام؟ ما هي المقامات؟ أيها الشيعة الكرام، ونحن في افتتاح هذه المجالس أقول باختصار من أراد أن يعرف المقامات التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل البيت فعليه أن يقرأ الأدعية والزيارات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الزيارات الواردة عنهم تخبرك وتنبئك عن الكثير من مقاماتهم سلام الله عليهم، كزيارة الجامعة، الزيارة الجامعة العظيمة الواردة عن مولانا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، زيارة غنية بالإخبار عن مقاماتهم، وزيارة تلقاها علماؤنا الكرام بالقبول، بل وسمعت شخصيا من آية الله الشيخ التبريزي رحمه الله بأن مضامينها متواترة، يعني المضمون الوارد في زيارة الجامعة مروي في روايات كثيرة تصل إلى حد التواتر، وبعضها يصل إلى حد الاستفاضة، يعني مروية بأسانيد صحيحة، وهي تنبئك عن مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن المقامات التي جعلها الله لهم لزوم أن تعرفهم، من هم؟ من هم الأئمة الأطهار؟ من هم العترة؟ من هم المعصومون سلام الله عليهم؟ الواجب أن تعرفهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وآله،
اللهم صل على محمد وآله،
وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والسيدة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد علي بن الحسين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم والإمام علي بن موسى الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام الحجة المنتظر. وأن تعرف أن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة، أن الجاعل هو الله تبارك وتعالى، جعلهم الله أئمة. والإمامة عندنا ماذا تعني؟ الإمامة عندنا تعني أن الله تبارك وتعالى جعلهم وسائط بعد النبي في الفيض، كما قالت زيارة الجامعة: إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. فأنت تعرف أنهم وسائط، وأنهم سبب، وأنهم حتى لا نتهم بالغلو، وأنهم عباد، ولكن شنو؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأن تعرف أن الله تبارك وتعالى أعطاهم مقام العصمة. ما هو مقام العصمة؟ مقام العصمة مقام إلهي يجعله الله تبارك وتعالى للأنبياء عليهم السلام والأئمة صلوات الله وسلام عليهم أجمعين، والزهراء الصديقة الطاهرة، ومقام العصمة يعني أن المعصوم يفعل الواجب والمستحب ويترك الحرام والمكروه ولكن بطوع اختياره. فالعصمة لا تسلب من المعصوم القدرة على المعصية، يعني هو من الناحية التكوينية قادر أن يعصي، من الناحية التكوينية عند القدرة، ليس عاجزا، ليس مشلولا، عنده قدرة، ولكنه بمحض اختياره يختار الطاعة، وبمحض اختياره يترك المعصية بكل مراتبها، الحرام والمكروه، وهي على مراتب، وهي على مراتب. أعطى الله نبينا صلى الله عليه وآله أعلى مراتبها، آدم معصوم ولكنه قد يترك الأولى، وإبراهيم معصوم سلام الله عليه، معصوم لا يذنب ولكن قد يقول ليطمئن قلبي، أرني كيف، أرني كيف ليطمئن. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطي أعلى وأكمل وأتم المراتب، وألحق الله به أهل بيته. ويدلنا، يعني عندنا عدة أدلة على عصمتهم سلام الله عليهم، عندنا أدلة عقلية وأدلة نقلية مذكورة في كتبنا العقدية الكلامية، مثل كتاب التجريد للعلامة الحلي رحمة الله عليه. نعم، ذكر عدة أدلة عقلية ونقلية. من الأدلة العقلية أنه لو لم يكن الأئمة عليهم السلام معصومين لما حصل لنا الوثوق بكلامهم، ما يحصل الوثوق بكلامهم، وينتفي بذلك الغرض، الغرض الذي من أجله جعلهم الله أئمة، الله جعلهم أئمة لغرض إلهي. إذا لم يكونوا معصومين ينتفي الغرض، لأنه إذا لم يكن معصوما يجوز أن يعصي، فإذا عصى لابد أن أمره بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فأين الإمام وأين المأموم وأين التابع وأين المتبوع؟ فواضح أنه لابد أن يكون معصوما، يعني العقل يدرك ذلك. وعندنا أدلة كثيرة عقلية. وأما الأدلة النقلية أيضا كثيرة، عندنا أدلة كثيرة، منها آيات قرآنية دلت على عصمتهم سلام الله عليهم بضميمة التفسير، وروايات. أما الأدلة القرآنية فكآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والرجس يعني القذارة المعنوية مساوقة للذنب، والله تبارك وتعالى أذهب عنهم الرجس بكل معانيه. فالآية الكريمة تثبت العصمة، وكذلك قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نفس الشيء. الآية بإطلاقها تدل على العصمة، يعني لو لم يكن أولي الأمر معصومين سلام الله عليهم ما كان يجوز للآية أن تطلق أطيعوا مطلقا، أطيعوا مطلقا ما يصير إلا للمعصوم. ما آتاكم الرسول فخذوه، فخذوه مطلقا يعني الرسول معصوم صلى الله عليه وآله. وهواي أدلة، وكذلك لا ينال عهدي الظالمين،
وقد شرحناها في بعض السنوات، وقلنا بأن الآية تؤكد أن من اقترف الظلم ولو آنا ما في حياته لا يستحق أن يكون إماما، ما يستحق. والمعصية ظلم، المعصية ظلم. آيات كثيرة، وأما الأحاديث الدالة على عصمتهم فكثيرة أيضا، منها حديث الثقلين، وحديث الثقلين متواتر. النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فالتمسك بالكتاب والعترة يضمنان عدم الضلال، والمعصية ضلال، والخطأ في بيان الحكم الشرعي انحراف وضلال. فحديث الثقلين أيضا يدل على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الأحاديث، وهي كثيرة طبعا، عن ابن عباس وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرسول صلى الله عليه وآله: أنا ومحمد، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ولدي الحسين طاهرون ومعصومون. ومن الأحاديث الواضحة المروية عند الفريقين، المروية عند الفريقين، وأكد عليها الشيخ الوحيد الله يحفظه في كتابه مقدمة في أصول الدين، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا الحديث مروي بأسانيد صحيحة عند الفريقين، نعم، مؤكد الصحة، ودل على العصمة، دل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. فإن من أطاعه فهو داخل في دائرة من أطاع الله، ومن عصى رسول الله فهو داخل في دائرة من عصى الله. ثم قال: ومن أطاع عليا بلا قيد، من أطاع عليا فهو في دائرة من أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن عصى عليا فهو في دائرة من عصى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا شك أن هذا الحديث يدل على عصمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من مقاماتهم العظيمة الإمامة كما ذكرنا، والعصمة، أن الله تبارك وتعالى عصمهم. خب، ومن مقاماتهم أيضا إن الله تبارك وتعالى أعطاهم علم الغيب، ولكن هذا يحتاج إلى توضيح، لأن بعض من لم يتعرف على مقصد الشيعة لعله يتهمهم بالغلو، يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. ونحن نقول: لا يعلم الغيب بنحو الاستقلال إلا الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نقول: أنتم أيضا تعلمون بعض مفردات الغيب. ما هو معنى الغيب؟ معنى الغيب يعني المعلومة الغائبة عن الحواس. أنتم الآن أمامي لستم غيب، أنتم شهود، وأنا أمامكم لست غيبا لأنكم تشهدونني، صحيح؟ ولكن أسألكم عن يوم القيامة، يوم القيامة غيب الآن أو شهود؟ غيب. تعلمون به أو لا تعلمون؟ تعلمون به. إذن نحن نعلم ببعض الغيب، نعلم ببعض الغيب، يوم القيامة غيب، ولكن علمنا بالغيب بهذه المفردة استنادا إلى إخبار الله تبارك وتعالى. الله أخبرنا، أنبياؤه أخبرونا، الرسل أخبرونا، الأئمة أخبرونا، فآمنا. فما هو الممنوع من علم الغيب؟ الممنوع من علم الغيب على الخلق ها العلم الذاتي الاستقلالي. علم الغيب الذاتي الاستقلالي مختص بمن؟ بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا يشاركه أحد، لا يشاركه أحد. ومن قال بأنه ها ومن قال بأنه يوجد أحد يعلم الغيب من تلقاء نفسه بنحو استقلالي فهو مشرك وهو نجس. إذن علم الغيب على قسمين: علم الغيب الذاتي الاستقلالي وهو مختص بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهناك علم من الغيب موهوب. والقرآن تحدث عن ماذا؟ قال عن عيسى بن مريم: وأنبئكم بما تدخرون فيه. هذا مو علم غيب؟ أنبئكم بما تدخرون، يعني يجي الشخص أمام النبي عليه السلام يقول له نبي الله عيسى: في بيتك يوجد كذا 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 من الأمور التفصيلية الدقيقة التي لا يعلم بها إلا هو أو وزوجته، ويأتي للشخص الآخر وهكذا: وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. هذا أيضا في القرآن. وأيضا في القرآن قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا في استثناء إلا من ارتضى من رسول. إذن يوجد استثناء أو لا يوجد؟ هذا في القرآن. فأنت ما يصير أخي المسلم تجي إلى بعض الآيات القرآنية ها وتتمسك بإطلاقها ها وتقول لا يعلم الغيب إلا الله، وتتمسك بإطلاقها ولا تنظر إلى الآيات الأخرى. القرآن الكريم فيه عام وفيه خاص، فيه مطلق وفيه مقيد. علماء الاختصاص يقولون: وتوجد في القرآن الكريم إطلاقات غير مقصودة لا تراد، إطلاق غير مراد، إطلاق غير مراد. واضح الكلام؟ إذن القرآن الكريم يثبت علم الغيب الذاتي لله تبارك وتعالى. خب، علم الله بذاته هذا مختص به ولم يطلع عليه أحد، يلا، حتى رسول الله الأعظم محمد اللهم صل وسلم على محمد لا يعلم بحقيقة ذات الله وكنه ذاته. رسول الله بعظمته، رسول الله هو أعظم آية لله، رسول الله يعرف الله بآياته، وأعظم آية لله هي ذات النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآله صلى الله عليه وآله. هذا الغيب مختص بالله، ولكن ما سوى الذات، تابعني، ما سوى ذات الله، السماوات والأرض، عالم الملك، عالم الملكوت، ها، ما سوى الله من ظواهر الأشياء وبواطنها وحقائقها من أولها إلى آخرها أودعها الله، نعم، أودعها الله قلب نبيه محمد. ومن قلبه صلى الله عليه وآله إلى عترته، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعالى أودع في القرآن الكريم كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله أودع كل شيء في القرآن، وأودع القرآن في صدر نبينا صلى الله عليه وآله، ثم أورث الله القرآن عليا وسائر العترة. ولهذا نحن الشيعة، أؤكد على زيارة الجامعة، نقرأ في الزيارة الجامعة وأنهم سلام الله عليهم عيبة علم الله. العيبة شنو معناها في اللغة؟ ما تقرأ في الزيارة وعيبة علمه؟ العيبة المستودع الذي يوضع فيه الثياب، أو المستودع الذي يوضع فيه أفضل الثياب، يعني إما بمعنى المستودع بشكل عام أو لا، أنت عندك مستودع عام، زين، مستودع لمطلق الثياب، وعندك ثياب خاصة خلي لها شنو؟ مستودع خاص. فالعيبة، عيبة العلم، هم إما أنه بمعنى أنهم مطلق العلوم في صدورهم، أو أنه صدورهم مستودع للعلوم الخاصة. شوي التفت لي، شلون يعني العلوم الخاصة؟ عندنا العلم على قسمين: علوم عامة الذي يجب على البشر أن يعرفوه، كمعرفتهم بأصول الدين، بفروع الدين، بالفقه، هذا كل واحد يكون يعرفه. وعندنا علوم خاصة: الأسرار والحقائق، الله جعلهم مستودع الأسرار. الله أعطى الأئمة علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا الشيء ليس فيه غلو يا أخوان. أنا أتكلم على منبر عام، الكل يسمعني، يعني كل الطوائف تسمع، كل المكونات تسمع، شيعة وسني يسمعون، ترى ما عندنا غلو. الغلو من وين يبتدي؟ الغلو يبتدأ إذا قلنا علي يعلم بالاستقلال، علي يعلم بنحو من الاستقلال بالعلم الذاتي. احنا ما نقول هالشيء، نحن نقول العلم الذاتي لمن؟ من هو الذي علمه عين ذاته؟ من؟ الله تعالى فقط، لا شريك له. أما علي مو علم عن ذاته، علي متعلم ولكن من رسول الله، والنبي متعلم ولكن من الله تبارك وتعالى. نعم، فأين الغلو؟ فهم عيبة علمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأقرأ بعض الروايات، يحلو لبعض المحترمين الحاضرين ولي أنا أيضا أنه نقرأ بعض الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن منا أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذه، وعقد بيده 10. العلامة المجلسي يقول الإمام وضع أسفل سبابته على الأنملة، فش يصير؟ شو يصير الآن؟ حلقة. الإمام يقول سلام الله عليه: الدنيا وما فيها من العرش وما تحته كله كالحلقة. هالحلقة الآن أنا أحيط بها بتمامها، واضح؟ فالإمام سلام الله عليه محيط بجميع العلوم التي منحه رب العالمين عن بواسطة رسول الله محمد. وفي بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الرحمن قال: سمعت مولاي أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله. الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن يمر برسول الله، يعبر بالوراثة النورانية من صدر رسول الله إلى صدورهم، فهم عيبة الوحي. العيبة يعني المستودع. وعيبة وحي الله وأهل دين الله، وبنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، ونحن ورثة نبي الله. وأيضا قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوا من عنده علم البلايا والمنايا، والذي نفسي بيده لو طويت لي الوسادة فأجلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل الزبور بزبورهم، ولأهل الفرقان بفرقانهم. فقام ابن الكوى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسك. فقال: ويلك، أتريد أن أزكي نفسي وقد نهى الله عن ذلك؟ إني كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني، وإذا سكت ابتدأني، ثم قال: وبين الجوانح مني علم جم، ونحن أهل البيت لا نقاس بالناس. هاي نقطة مهمة. ونحن أهل البيت ماذا؟ لا نقاس بالناس، ولا مصائبهم تقاس بمصائب الناس. هذا غلط. نعم غلط. آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني يقول: لو أن هاي السنة يقول: لو أن الدنيا بتمامها احترقت من أجل الحسين ما كان ذلك شيء كثير على الحسين. مو كثير، الدنيا كلها تحترق. لماذا؟ لأن مصابهم لا يقاس بالناس. بعد بعض المقامات أذكرها وأجي إلى كلام الشيخ الوحيد وأجي إلى كلام السيد البروجردي. نعم. يقول آية الله العظمى المحقق النائيني رحمه الله أستاذ الفقهاء والمراجع: ومن مقاماتهم المسلمة عند الشيعة أن أمير المؤمنين يحضر عند الممات، سواء كان الميت مسلما أو كان كافرا، مواليا أم كان مخالفا. وليس في هذا غلو، ليس في هذا غلو. الله تبارك وتعالى أعطى لأمير المؤمنين، أعطى للعترة، أعطى للأربعة عشر معصوم مقام النورانية، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. نعم، فبوجوده الأعظم النوراني يحضر عند وفاة كل من يموت، هي من المقامات المسلمة القطعية. فإن كان الميت ممن يستحق، أوصى أمير المؤمنين سلام الله عليه ملك الموت بأن يرفق به، وإن كان ممن لا يستحق قال هذا عدونا فتولاه. فكلنا إن شاء الله نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه عند الممات، ونحن شيعته ومحبوه والباكون على ولده، ويرفق بنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه من مقامات الأئمة العظيمة. وهناك بعض المقامات سأذكرها الليلة الآتية. ومن المقامات التي ذكرها المحقق النائين أيضاً، والتي نص على أنها من المسلمات، أن الإمام لا يغسله إلا إمام. فالإمام الحسين تولى أمره الإمام السجاد سلام الله عليه، وهكذا كل معصوم. والإمام الرضا تولى أمره الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الإمام الحجة يتولى أمره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نعتقد بالرجعة من مقاماتهم، وهذا ما سأوضحه أكثر الليلة الآتية إن شاء الله، كمقام من المقامات التي لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلهم مقامات عظيمة، من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. يقول الإمام: نحن الأعراف الذين لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من جهلنا وجهلناه. نعم، طبعا في قضية العقاب وقضية الحدود لي كلام مفصل سيأتي في الليلة الثالثة إن شاء الله، ولكن نتكلم عن المقصرين الذين يمكنهم أن يعرفوا الأئمة الأطهار، ويمكنهم أن يعرفوا مقامات الأئمة، ومع ذلك قصروا ولم يعرفوا مقاماتهم ولم يعرفوا حقهم. فإن الله تعالى كما ابتدأنا المجلس سيسألهم. الله في صريح قرآنه ماذا قال؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. وتفسير هذه الآية عند جميع المسلمين، عند الشيعة وعند كثير من أبناء العامة، أن الأمة مسؤولة عن حق العترة، عن حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن مقاماتهم نعم التي نعم تختص بهم قضية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، إظهار الجزع عليهم، البكاء عليهم. البكاء مستحب، البكاء جائز، إذا مات علينا العزيز، يموت الأب، يموت الأخ، الأم، الصديق، الجار، نبكي عليه لا بأس، وأما الحمزة فلا بواكي له. ولكن قضية الجزع مثلا، الجزع ممنوع، يموت أبوك، يموت ولدك، أن تجزع مكروه. الجزع هو شنو؟ أن تخرج عن المألوف في المصيبة، تخرج عن المتعارف، تضرب برأسك الحائط، تشق جيبك، هذا نوع من أنواع الجزع. حتى لو كان الميت من أقرب الناس إليك، لو كان الميت الأب أو الأم، ما لا تشق الجيب، هذا جزع مكروه. ولكن على سيد الشهداء الجزع مستحب، الجزع مستحب، البكاء مستحب، بل إقامة شعائر الإمام الحسين عليه السلام بشكل عام فيها وجوب كفائي، لو لم يقم به البعض لوجب عليك أن تقوم به. أما بشكل مفصل بلحاظ كل المفردات فهي مستحبة، البكاء على سيد الشهداء، تعظيم الشعائر، إقامة المآتم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، البكاء في مثل هذه الأيام على سيد الشهداء أمر مستحب وندب له أو عليه الأئمة الأطهار سلام الله عليهم؟ إظهار الجزع. الأئمة لما يقولون إظهار الجزع جائز، ولم يعينوا له لونا من الألوان، فإذا اسمعني، أي مظهر من مظاهر الجزع جائز.
لا مو بس جائز، راجح. راجح، نعم.
يعني افرض أن تضع الطين على رأسك، ها؟ قد واحد يقول هذا
شعيرة مو منصوصة، هذه شنو؟ هذه خرافة، بدعة.
لا، لا خرافة ولا بدعة. وضع الطين، وضع كذا، يوم العاشر، ليلة العاشر. زين يا أخي، أنا أريد أن أعبر عن حالة الجزع اللي عندي، أريد أن أعبر عنها الحالة بهذا المظهر. تعبير،
تعبير،
فما هو الممنوع؟ ماكو مانع. لكن اليوم، اليوم
عندي كتاب في البيت
في حياة آية الله العظمى السيد البروجردي. سيد البروجردي سيد الطائفة في زمانه، يعني مرجع عام. شلون مرجعية الآن مثلا سيد الخوي رحمه الله وسيد السستاني، يعني مرجع عام في زمانه سيد البروجردي رحمة الله عليه. نعم، هذا المؤلف يذكر، والكتاب عندي في البيت، والقصة يذكرها كثيرون. يقول: أصيب السيد البروجردي رحمه الله وهو في بيته في بروجرد، أصيب بمرض في عينه، وقد عجز الأطباء عن معالجته، ورجل كبير السن، نعم، فبقي مريضا لا حول له ولا قوة، إلى أن جاءت أيام عاشوراء. أيام عاشوراء في بروجرد، في اليوم العاشر أهالي بروجرد عندهم مواكب عزاء، يبكون على الحسين ويلطمون، وعندهم هالظاهرة، يضعون الطين على رؤوسهم. الطين مو من كربلاء، من بروجرد، يضعون الطين على رؤوسهم. فجاءوا وقد وضعوا الطين على رؤوسهم، ودخلوا على السيد البروجردي يعزونه ويلطمون. فقام السيد متهيبا ومظهرا للحزن على الحسين، ويبكي ويلطم معهم، ومر عليه المعزون وأخذ من الطين، الله أكبر، أخذ من الطين الموجود على، ها، مو على ظهر الحسين، أخذ من الطين الموجود على وجوه المعزين ووضعه على عينه، فبرئت، الله أكبر، برئت عين السيد البروجردي، حتى كتبت عن برء عينه بعض صحائف إيران، يقول: الطب متعجب كيف أن رجل يفوق عمره 80 سنة ويطالع في أدق الكتب، يقرأ أدق الحروف وبدون نظارة، هذا الوضع مو طبيعي. قال لهم: هذا من الطين الذي على قبره، مو على قبر الحسين، على رؤوس المعزين على الحسين. حسين وحسينا، ابدأ، حسين وحسينا، حسين حسين وحسينا، حسين وحسينا. أيها الشيعي، أيها الأخ الكريم، قضية الشعائر كما قال مولانا سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، يقول: يجب تعظيم الشعائر، ولا تصغوا إلى من يحاول أن يهون منها أو يقلل من شأنها. لا تصغوا أبداً أبداً، خلي عندك قضية الشعائر خط أحمر. هذا قول منه؟ مو قول مثل ما تقول بعض المجلات التجارية، هذا قول الملالي تاجرون بالدمعة. نعم، ما يخافون من الله، لكن لهم موقف يحاسبهم الحسين يوم القيامة، يحاسبهم الحسين يوم القيامة. هذا قول المراجع. ليش أقول يحاسبهم الحسين؟ لأن الحر العاملي، نعم، في كتاب وسائل الشيعة يقول إن الحسين بعد أن استشهد موجود تحت ساق العرش، ينظر إلى زواره، وينظر إلى مصرعه، وينظر إلى الباكين عليه.
فيستغفروا لهم. ألا تحبون أن يستغفر لكم الحسين؟ إذن فابكوا الحسين والطموا رؤوسكم على الحسين واضربوا صدوركم على الحسين ونادوا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين. وأوجع صدرك ولا تصغوا إلى أي أحد إلا إلى مراجعكم، مراجعكم جميعا يقولون انطموا على الحسين، أبكوا على الحسين. يقول الإمام الرضا: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني خرج الدم. إن يوم الحسين أسبل دموعنا. يقول الإمام الصادق: الآن بخاطب النسوان، أنا أدري في هذا المأتم نسوان كثير، علويات وغير علويات. تدروش يقول الإمام الصادق؟ يقال هناك شعيرة مغفول عنها، الناس غافل عنها. شن هي يا مولاي يا سيدي يا جعفر بن محمد؟ يقول: أما تدرون أن شق الجيوب على الحسين؟ أما تعلمون أن زينب شقت ثوبها على الحسين؟ أما تعلمون أن الفواطم شققن الجيوب على الحسين؟ حسين وحسينا حسين حسين. شيخ الطائف الطوسي يقول: شق الجيب يعني المرأة يموت ولدها، يموت زوجها، لا تشق الجيب، ابكي على عزيزك، على زوجك، على ولدك، ولكن لا تشقين الجيوب. أما على الحسين يقول: فلقد شققنا الفواطم على الحسين الجيوب ولطمنا الخدود، فعلى مثله فلتشق الجيوب ولتلطم الخدود. حسين حسين وحسينا يقول الإمام الرضا: الله أكبر لبعض أصحاب الليلة واحد محرم، كما أعلن الكثير الحمد لله، الليلة واحد محرم، شنو واجبنا الليلة؟ نعم، من واجباتنا يعني مسؤولياتنا الشرعية بنحو الاستحباب، يستحب غدا الصوم، أن تصوم، خصوصا لما عنده ذرية، حتى اللي عنده مطلقا الصوم مستحب، يوم واحد محرم وثالث محرم ويوم سابع مستحب أن تصوم، ومستحب أن تبكي على الحسين وأن تجدد الحزن بالحسين. يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والحزن إلى يوم الانقضاء. ثم يدخل دعبل ويقول له: هل قلت شيئا في الحسين؟ قال: نعم سيدي. قال: إذن اصبر. فقام الإمام الرضا وأسدل الخدار وجاء بالعلوي بناته وزوجته، قال: اسمعنا الرثاء على الحسين. فأنشد دعبل: يا الله أيا ناعيان إن جئت طيبة مقبلا، أيا ناعيان إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولة. هل يقاس ضلع بضلع الزهراء؟ واحد ما يخجل ما يستحي يقول: بلي ضلوع في كل يوم في فلسطين. نعم تكسر ضلوع، لكن هل يقاس الدنيا كلها بضلع من أضلاع الزهراء؟ أفاطم لو خلت الحسين مجد، أيا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على يا مكسورة الضلع معولة، وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلة أفاطم لو خلت الحسن وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخياد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات ساعدني بدمعته زهرة تقول وانا يا اللي ساعدني بدمعته يا على ابن الذي حزا يا ورقبته وظلت ثلاثة أيام أخواني في عزاء الآن يلا باق اللهم صل على محمد وآل محمد. عندكم مرضى رحم الله والديكم ومعتقلون وفي ضر وذو حاجات اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بجاه الحسين ومصابه وعطشه وغربته صل على محمد وآله. من على مرضانا بالصحة والشفاء والعافية. من على المعتقلين يا الله بإطلاق سراحهم وإدخال السرور على أهاليه. من على ذوي الحاجات بقضاء حوائجهم وديونهم وعلى موتانا بالرحمة والمغفرة بحق محمد وآله الطاهرين.